بارك الله فيكم.
المستمع أيضا يسأل عن صلاة الفرد خلف الصف إذا كان الصف مكتملا، هل أسحب شخص من الصف الأول ليكمل معي الصلاة أم ماذا أفعل؟
الجواب على هذا أنه قد سبق من هذا المنبر، منبر نور على الدرب، أجوبة كثيرة في هذا الموضوع، ولا بأس أن نعيد الجواب مرة ثانية.
طيب،
فنقول إن الواجب على الإنسان إذا أتى إلى المسجد أن يدخل في الصف، ولا يجوز له أن ينفرد عن الصف، لأن جماعة يقصد بها الاجتماع في المكان والاجتماع في العمل. الاجتماع في المكان بأن يكون صفا واحدا، وفي العمل بأن يكونوا متابعين لإمامهم. ولكن إذا جئت والصف قد تم، فأنت الآن بين أمور ثلاثة أو أربعة، فإما أن تسحب شخصا ليصلي معك خلف الصف، وإما أن تتقدم إلى الإمام لتكون على يمينه مثلا، وإما أن تصلي وحدك متابعا للإمام، وإما أن تنصرف فلا تصلي مع الجماعة. ولننظر فنقول أما الأول وهو أن تسحب أحدا ليصلي معك خلف الصف فإن ذلك لا غير وارد، ولا يجوز لك أن تسحب أحدا ليصلي معك خلف الصف، لأن هذا فيه عدة محاذير. المحذور الأول التشويش على هذا المسحوب، والثاني الاعتداء على حقه لنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفروض، والثالث فتح فرجة في الصف وهو خلاف ما تقتضيه السنة، والرابع أن العادة جرت أنه إذا انفتحت الفرجة تخلخل الصف وتحرك الصف كله لسد هذه الفرجة. فهذه الأمور الأربعة كلها تترتب على سحب الإنسان من الصف ليكون مع الداخل. وأما تقدمه إلى الإمام ليصلي على يمينه فهذا خلاف السنة، لأن السنة في حق الإمام أن يكون منفردا بمكانه، لأنه إمام لا يشركه أحد في الإمامة، فإذا قام أحد عن يمينه فات المقصود وكمال الإمامة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم مثل هذه الصورة. ثم إنه إذا تقدم إلى الإمام فقد يكون بينه وبين الإمام عدة صفوف فيتخللها ويؤذي الناس لتخطي رقابهم. ثم إنه إذا تقدم إلى الإمام وجاء رجل آخر بعده ولم يجد مكانا وقلنا تقدم إلى الإمام، ربما يجتمع مع الإمام صف كامل، لأن كل واحد يأتي ولا يجد مكانا في الصف، نقول تقدم إلى الإمام، وفي هذا من مخالفة السنة ما هو ظاهر.
طيب،
وأما كونه ينصرف عن الجماعة ولا يصلي معهم فهذا ترك للجماعة بلا عذر، ولا يحل للإنسان القادر على الجماعة أن يتخلف عنها أو أن يتركها بلا عذر. فيبقى الاحتمال الرابع أو الأمر الرابع وهو أن يصف خلف الصف وحده متابعا لإمامه، فتحصل له فضيلة الجماعة وإن فاته المكان، لكن فوات المكان هنا لعذر وهو عدم وجود مكان له في الصف، فيسقط عنه ما يعجز عنه من الدخول في الصف ويلزم بما يقضي عليه وهو الصلاة مع الجماعة. وعلى هذا وهذا ينطبق على القواعد الشرعية، فاتقوا الله ما استطعتم، فما استطاع الإنسان أن يقوم به فليقوم به، وما لا يستطيع أن يقوم به فإنه لا يلزم به. بقي أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وقال لا ثلاثة لمنفرد خلف الصف، فما الجواب عن هذين الحديثين؟ فنقول الجواب عن الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، نقول إن هذه قضية عين، فلعل هذا الرجل كان يمكنه أن يدخل في الصف ولكنه فرط وصلى وحده خلف الصف، ومعلوم أن الإنسان إذا أمكنه أن يدخل في الصف فصلى وحده فإنه يجب عليه الإعادة لوجوب المصافة. وأما قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا النفي، هل هو نفي للكمال أو نفي للصحة؟ فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن هذا نفي للكمال وليس نفي للصحة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. وعلى هذا فتكون المذاهب الثلاثة ونصف مذهب الإمام أحمد تدل على أن النفي هنا نفي كمال وليس نفي صحة، ولكن الصحيح أن النفي نفي صحة، لأن الأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن تعذر حمله على نفي الوجود بأن كان الشيء موجودا حمل على نفي الصحة الذي هو نفي للوجود شرعا، فإن تعذر حمله على نفي الصحة فإن تكون الأدلة قد دلت على أن هذا الشيء الماء يصح حمل على نفي الكمال. فالصحيح أن نفي الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منفرد خلف الصف نفي للصحة، وإذا تنافى للصحة دل على وجوب دخول الإنسان في الصف، وإن لم يفعل بطلت صلاته، ولكن الوجوب مشروط بالقدرة والاستطاعة، وهنا لا يستطيع الإنسان أن يدخل في الصف لأنه كامل تام فيسقط عنه هذا الواجب. وإلى هذا القول المفصل الذي تؤيده الأدلة ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح ولو بعذر، والقول الثالث أن صلاة المنفرد خلف الصف تصح ولو بدون عذر. والغالب أنه إذا اختلف العلماء على أقوال ثلاثة طرفين ووسط، الغالب أن الوسط يكون هو الصواب، لأنه يأخذ من أدلة هؤلاء ومن أدلة هؤلاء ويتكون من ذلك قول مفصل وسط بين هذا وهذا. وخلاصة الجواب أن من صلى منفردا خلف الصف بدون عذر وجبت عليه الإعادة، ومن صلى منفردا خلف الصف لعذر فإنه لا إعادة عليه لأنه معذور، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نختم هذه الحلقة أيضا برسالة المستمع إبراهيم بسيوني يقول لأنه يعمل في منطقة نائية جدا وتبعد عن المدينة التي تقام فيها صلاة الجمعة مسافة طويلة، فهل يؤديها صلاة للظهر أم لا بد من الذهاب إلى المدينة لأداء الصلاة مع الجماعة؟
إذا كانت المدينة بعيدة فإنه لا يلزمه أن يذهب إليها، لأن الذهاب منوط بسماع النداء يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا كان خارج البلد في مكان بعيد فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى البلد لأنه غير مدعو بهذا الأذان لبعده، وأما إذا كان قريبا فإنه يجب عليه أن يذهب إلى صلاة الجمعة ليصلي مع المسلمين، وفيما إذا كان لا يلزمه أن يذهب إلى الجمعة فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي ركعتين ولا يصلي ركعتين كما قال به بعض أهل العلم، فإن هذا قول ضعيف لا ليس عليه دليل، بل الأدلة تدل على خلافه، فإن صلاة الجمعة صلاة متميزة عن غيرها، فهي صلاة مسبوقة بخطبة بل بخطبتين، وهي صلاة يجتمع الناس فيها في مكان واحد، وهي صلاة يجهر فيها بالقراءة، وهي صلاة عيد عيد الأسبوع، ولهذا كانت كصلاة العيد عيد الفطر وعيد الأضحى في أنها ركعتان يجهر فيها بالقراءة، وإن كانت صلاة العيدين تختلف عنها بالتكبيرات الزوائد. أما صلاة الظهر فإنها صلاة مستقلة أيضا منفردة، لا يسبقها خطبتان ولا يجهر فيها بالقراءة ولا يجتمع الناس فيها بمكان واحد، فحصل الفرق بين هذا وهذا. فمن لم يصلي الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهرا كالنساء مثلا، وكالمريض الذي يصلي في بيته، وكالبعيد الذي لا يتمكن من الحضور إلى المسجد، وكالذي جاء ووجد الناس قد صلوا. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن الإنسان إذا جاء إلى الجمعة فهل يصلي ظهرا أو جمعة؟ نقول إن أدرك ركعة أتمها ركعة واحدة أي صلى جمعة، وإن لم يدرك ركعة كاملة فإنه يصلي ظهرا. فإذا جئت والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية وجب عليك أن تصلي ظهرا، وإذا جئت والإمام في الركعة الثانية قبل الركوع فصل معه ركعة ثم أتي بعد تسليمه بركعة. نعم.
محمد أحمد أشروعية ليبيا نصراته. الحقيقة الأخ محمد كتب البرنامج بخط جميل وواضح، يقول في سؤاله الأول: فضيلة الشيخ، هل هناك حد شرعي يحدد الأرباح التجارية فيضعها في الثلث أو غيره؟ فإنني قد سمعت أن من الناس من يحددها بالثلث، ويستدل على ذلك بأن عملية البيع تكون مبنية على التراضي، واختاروا الثلث ليرضي الجميع. نرجو التوضيح والتفصيل مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الربح الذي يكتسبه البائع ليس محددا شرعا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع أهل العلم، وما علمنا أن أحدا حدده. غاية ما في ذلك أن بعض أهل العلم لما ذكروا خيار الغبن قالوا إن مثله أن يغبن ب20% أي بالخمس، ولكن مع هذا ففي النفس منه شيء، فإن التحديد بالخمس ليس عليه دليل أيضا. وعلى كل حال فإننا نقول إنه لا حد للربح لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع، وعموم قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فمتى رضي المشتري بالثمن فاشترى به فهو جائز ولو كان ربح البائع فيه كثيرا. اللهم إلا أن يكون المشتري ممن لا يعرفون الأسعار، فهو غرير بالقيم والأثمان، فلا يجوز للبائع أن يخدعه ويبيع عليه بأكثر من ثمن السوق كما يفعله بعض الناس الذين لا يخافون الله ولا يرحمون الخلق، إذا اشترى منهم الصغير والمرأة والجاهل بالأسعار باعوا عليه بأثمان باهظة، وإذا اشترى منهم من يعرف الأسعار وهو عالم يعرف كيف يشتري باعوا عليه بثمن أقل بكثير. إذن نقول في الجواب إن الربح غير محدد شرعا، فيجوز للبائع أن يربح ما شاء لعموم الآيتين الكريمتين: وأحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولأن الزيادة والنقص خاضعان للعرض والطلب، فقد يكون الطلب شديدا على هذه السلعة فترتفع أقيامها، وقد يكون ضعيفا فتنخفض. ومن المعلوم أنه قد يشتري الإنسان الشيء بمئة ثم تزيد الأسعار فجأة فيبيعها في اليوم الثاني أو بعد مدة قليلة بمئتين أو بثلاثمائة أو أكثر. نعم، من احتكر شيئا معينا من المال وصار لا يبيعه إلا بما يشتهي، فإن لولي الأمر أن يتدخل في أمره وأن يجبره على بيعه بما لا يضره ولا يضر الناس، سواء كان هذا المحتكر واحدا من الناس أو جماعة لا يتعاملوا بهذا الشيء إلا هم فيحتكرونه. فإن الواجب على ولي الأمر في مثل هذه الحال أن يجبرهم على البيع بربح لا يضرهم ولا يضر غيرهم. أما إذا كانت المسألة مطلقة والشيء موجود في كل مكان لا يحتكره أحد فإنه فلا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح، إلا إذا كان يربح على إنسان جاهل غرير لا يعرف، فهذا حرام عليه أن يربح عليه أكثر مما يربح الناس في هذه السلعة.
ما حكم الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئا ويشترط عليك شيئا آخر لتأخذه معه نظرا لعدم إقبال الناس على هذا النوع من البضاعة؟ وما حكم البيع؟ هل هو صحيح أم لا؟ وهل يلحقني إثم في شراء ذلك؟
نعم، هذا لا بأس به، أي لا بأس أن يقول لك البائع: أنا لا أبيع عليك هذه السلعة إلا أن تشتري السلعة الأخرى.
نعم.
فإذا رضيت بذلك فلا حرج، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولقوله: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالأصل في الشروط كالأصل في العقود، وهو الإباحة والحل حتى يقوم دليل على المنع. فإذا شرط عليك البائع أن تشتري السلعة الأخرى مع ما تريده من السلع فلا حرج عليك أن تشتري منه، إلا إذا كان اشترط عليك سلعة يجري فيها الربا مع الثمن الذي اشتريت به، مثل أن تشتري طعاما بطعام كبر ببر مثلا، فاشترط عليك أن تشتري منه برا آخر، فإن ذلك لا يجوز، لأنه يؤدي إلى التفاضل في بيع الجنسين بعضهما ببعض، والجنس إذا بيع بعضه ببعض لا يجوز التفاضل فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ذكرنا أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يشتري سلعة أخرى مع ما يريده، إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا. وذكرنا مثالا في مسألة الربا. كذلك مثال آخر، لو طلبت أن تشتري منه ساعة مثلا فقال لا أبي عليك هذه الساعة إلا أن تشتري من سلعة أخرى سلعة له كآلة موسيقية مثلا، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا الشرط يتضمن محذورا شرعيا فيكون باطلا. تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط.
طيب. نعود إلى سؤاله الأخير، يقول ما حكم الشرع في رجل يبيع بضاعته وهو زاهد فيها لدرجة أنه إذا قدمت له أي مبلغ مالي قليل يرضى به ولا يبالي بذلك، وذلك ليس من باب المساعدة إنما يريد أن يتخلص من بضاعته تلك بأي طريقة، وما الحكم الشرعي في كل من البائع والمشتري؟ هل عليهما إثم في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
ليس في هذا شيء في الشرع، لأن للإنسان أن يبيع سلعه بثمنها أو بقيمتها المعتادة، وله أن يبيعها بأقل وله أن يبيعها بأكثر إذا رضي المشتري بذلك، إلا إذا كان هذا البائع سفيها لا يحسن التصرف فإنه لا يجوز الشراء منه، لأن التصرف غير صحيح. حتى يأذن بذلك وليه الذي جعل عليه من قبل الشرع أو من قبل الحاكم الشرعي.
هذا السعيد مصري يقول في هذا السؤال، هل يجوز دفع زكاة مالي لبناء مسجد بمدينة يسكنها النصارى أو جزء منها لتشييد هذا المسجد، علما بأنه يبنى بالجهود الذاتية وله أهمية عظمى لخدمة الإسلام؟ أفيدونا مأجورين.
الزكاة لا تدفع إلا في الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء أصناف ثمانية حصل الله تعالى دفع الزكاة، صرف الزكاة إليهم، حصل الله تعالى صرف الزكاة إليهم، فقال إنما الصدقات للفقراء، فلا يجوز أن تدفع في غير هذه الأصناف الثمانية، لأننا لو جوزنا صرفها إلى غير هذه الأصناف الثمانية لم يكن للحصر فائدة، والله عز وجل قد ذكرها بصيغة الحصر وقال فريضة من الله والله عليم حكيم، فبين أنه عز وجل فرضها على عباده بمقتضى علمه وحكمته، فلا يجوز لأحد أن يزيد فيها شيئا. ومن المعلوم أن بناء المساجد ليس من هذه الأصناف الثمانية، وإذا لم يكن منها فإنه لا يجزئ أن تصرف الزكاة في بناء المساجد حتى وإن كان فيها هذه الفائدة التي أشار إليها السائل. ولكن من الممكن أن يتصل هذا السائل بالأثرياء المحسنين ويعرض عليهم الموضوع، وفي ظني أن من أغناه الله عز وجل وأعانه على نفسه لن يتوانى في مساعدة هذا الرجل لإقامة هذا المسجد في هذا المكان المهم. نعم.
بارك الله فيكم. هذه أختكم أم عبادة من الأردن، أختكم في الله، تقول في هذا السؤال، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي عثمان بن حنيف أن أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف عن بصري، قال أو أدعك؟ قال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري، قال فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي حاجتي وتذكر حاجتك اللهم فشفعه في. ما صحة هذا مأجوري؟
هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من أنكره وقال إنه لا يصح على النبي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إنه صحيح، وعلى تقدير صحته فإنه ليس من باب التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من باب التوسل بدعائه، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر. ولكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين تمهيدا وتوطئة لاستجابة الله سبحانه وتعالى لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأنه كلما تحقق الإيمان في الشخص كان أقرب إلى نيل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا في هذا الحديث يقول: يا رسول الله، يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. فإن قوله يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا، وأن هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه إلى الله عز وجل. ثم سأل الله تعالى أن يقبل هذه الشفاعة وقال: اللهم شفعه فيه. فلا يكون دليلا على التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول إن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء على نوعين: نوع جائز ونوع ممنوع. والجائز على عدة وجوه: الوجه الأول أن نتوجه إلى الله تعالى بأسمائه، والثاني أن نتوجه إلى الله تعالى بصفاته، والثالث أن نتوجه إلى الله تعالى بالإيمان به ورسوله، والرابع أن نتوجه إلى الله تعالى بالعمل الصالح، والخامس أن يتوجه إلى الله تعالى بذكر حاله وفقره إلى ربه، والسادس أن يتوجه إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابته. أما الأول وهو التوجه إلى الله تعالى بأسمائه فقد يكون باسم خاص وقد يكون بالأسماء عموما. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه، الحديث المشهور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا من التوسل بالأسماء على سبيل العموم.
طيب،
وقول السائل: اللهم إني أسألك أن تغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم، هذا من التوسل بالأسماء الخاص، بالاسم الخاص المناسب لما تدعو الله به، وهو من داخل في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما التوسل بالصفات، بصفات الله، فقد يكون بصفة معينة وقد يكون بالصفات عموما. قد تقول: اللهم أني أسألك بصفاتك العليا أن تغفر لي، وقد يكون بصفة خاصة مثل قولك: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فتوسلت إلى الله بعلمه وقدرته، وهما صفتان خاصتان. والتوسل الله تعالى بالإيمان به ورسوله مثل قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومثال التوسل بالعمل الصالح توسل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فلم يستطيعوا أن يزحزحوا الصخرة التي سدت عليهم الباب، فتوسل أحدهم إلى الله تعالى بكمال بره، والثاني بكمال عفته، والثالث بكمال وفائه بالعقد. والقصة مشهورة. ومثال التوسل بذكر حال الداعي أن تقول: اللهم إني فقير إليك، ذليل بين يديك، وما أشبه ذلك. ومنه قول موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومثال التوصل الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته توصل الصحابة رضي الله عنهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ما فيها، ما في السماء سحاب واسع ولا قطع من الغيم، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت وراعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. صلاة الله وسلامه عليه. ثم بقي المطر أسبوعا كاملا، فدخل الرجل أو رجل آخر في الجمعة الأخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعو الله يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير إلى النواحي عليه الصلاة والسلام، فما يشير إلى ناحية إلا انفرج السحاب عنها، وخرج الناس يمشون في الشمس. فهذا من التوسل بدعاء من ترجى إجابته. وفي الصحيح أيضا من حديث عمر رضي الله عنه أنه استسقى فقال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. ثم عباس: فادعو الله، فيقوم فيدعو الله فيسقون. هذه أصناف التوسل الجائز. أما التوسل الممنوع فأن يتوسل بشيء ليس وسيلة وليس سببا في حصول المقصود، مثل أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التوسل بذاته أو بجاهه ليس سببا في حصول المقصود، لأنك إذا لم يكن لديك سبب يوصل إلى حصول المقصود لم ينفعك جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، لأن جاهه إنما ينفعه هو عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم ينتفع أبو لهب بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بذاته، لأنه ليس لديه وسيلة تمنعه من عذاب الله. وكذلك توسل أصحاب الأوثان بأوثانهم الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فإن هذا التوسل لا ينفعهم بشيء لأنهم مشركون. وإنني أنصح إخواني المسلمين أن يحرصوا على اتباع الآثار فيما يتوسلون به إلى الله، وما أحسن الامتثال لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا خير ما يتوسل به المرء، أن يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الدالة على صفاته العظيمة وعلى ذاته، فهذا خير متوسل به.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من حميد معشي من سوريا محافظة حمص. في سؤاله الأول يقول: هل يحق للإمام أن يصلي بالناس وهو مكشوف الرأس؟
نعم، يجوز للإنسان أن يصلي بالناس وهو مكشوف الرأس، لأن ستر الرأس ليس من شروط الصلاة. لكن ينبغي إذا كان في قوم من عادتهم أن يستروا رؤوسهم باللباس أن يكون مستور الرأس، كقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هنا تشمل كل ما يتزين به المرء من لباس الرأس ولباس البدن، وهكذا أيضا لو صلى مأموما حاس الرأس أو منفردا فإنه لا بأس به، إلا أن المرأة إذا كانت بالغة فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها، أن تكشف رأسها، لأن المشهور عند كثير من أهل العلم أن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها، فليس بعورة فلها أن تكشفه وهو أفضل من ستره، إلا أن يكون حولها رجال غير محارم لها فيجب عليها ستر الوجه لئلا ينظروا إليه. نعم.
في سؤاله الثاني مستمع حميد يقول: بعض الناس يصلي الظهر بعد فريضة الجمعة، ما رأيكم في ذلك وما حكم الشرع في هذا العمل؟
نعم، صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بدعة منكرة ليست مشروعة لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بسنة الخلفاء الراشدين من بعده. وعلى هذا فينهى الإنسان عن صلاتها بعد الجمعة، ويقال: أين الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله على أن الإنسان يلزمه أن يصلي فريضتين في وقت واحد؟ فهل فرض الله على عباده جمعة وظهرا؟ أبدا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فيوم الجمعة ليس فيه إلا صلاة الجمعة فقط، وأما الظهر ففي بقية الأيام. وعلى هذا فينبغي لمن رأى أحدا يفعل ذلك، بل يجب عليه أن يناصحه وأن يبين له أن هذا بدعة حتى لا يفعله مرة أخرى، ويقول له: أنت الآن إذا فعلت ذلك فإنه لا يزيدك قربة من الله، لأنك قمت بما لم يشرع الله لك ولا رسوله، فاسلم ودع التعب والنصب ليسلم دينك.
نقول في سؤاله الثالث والأخير: ما حكم من لم يؤدي الزكاة كاملة، أي أنه ينقص من مقدارها؟ نرجو بهذا إفادة، جزاكم الله خيرا.
الواجب على المرء أن يكون ناصحا لنفسه محاسبا لها على الواجبات فيقوم بها، وعلى المحرمات فيتجنبها، لأن نفسك أمانة عندك. فالواجب على الإنسان الذي آتاه الله مالا أن يؤدي زكاته على الوجه الذي أمر به، فإذا نقص منها شيئا فإنه يكون مخلا بواجب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلسنتيه، يعني شدقيه، فيقول: أنا مالك أنا كنزك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار ويحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذان الحديثان دل عليهما قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الواجب على العبد الناصح لنفسه أن يتقي الله في نفسه وأن يخرج زكاة ماله على وجه التمام، وأن يعلم أن هذه الزكاة ليست غرما وإنما هي غن وأجر وثواب يجدها مدخرة له عند الله، ويبارك الله له فيما بقي من ماله. فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما نقصت صدقة من مال، بل الصدقات تزيد المال نموا وطهارة وبركة.
شكرا. رسالة وصلت من محمد إبراهيم، له مجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال:
يقول: هل تعتبر ركعتي تحية المسجد واجبة إذا لم يصليها الشخص؟ وهل عليه إثم إذا تركها؟ نرجو بهذا إفادة، مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحية المسجد إذا دخل الإنسان المسجد وهو على وضوء سنة مؤكدة جدا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وصح عنه أنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف. والأصل في النهي التحريم، والأصل في الأمر الوجوب، حتى يقوم دليل على دليل صارف عن ذلك. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في تحية المسجد هل هي واجبة أو سنة، فأكثر أهل العلم على أنها سنة وليست بواجبة، وذهب بعضهم إلى أنها واجبة يأثم الإنسان بتركها، وعلى القول بأنها سنة لا يأثم بتركها، لأن السنن إذا فعلها الإنسان أثيب عليها، وإن تركها لم يعاقب عليها. والقول بالوجوب قول قوي، يقويه أن الأصل في النهي التحريم، وأن الأصل في الأمر الوجوب، ويقويه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته يوم الجمعة ليأمر هذا الرجل بالصلاة، ويقويه أيضا أن هذا الرجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتغل بالصلاة عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب، ولا يشتغل بشيء عن واجب إلا وهو واجب مثله أو كدونه. ولهذا نحن نحث إخواننا المسلمين على صلاة ركعتين إذا دخلوا المسجد وهم على طهارة قبل أن يجلسوا، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولنهيه عن الجلوس قبل الصلاة. ولا فرق في ذلك بين أن يدخل المسجد في وقت النهي أو في غير وقت النهي، فإذا دخله في الضحى أو بعد الظهر أو بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب فليصلي قبل أن يجلس، وكذلك إذا دخله بعد صلاة الفجر أو عند قيام الشمس في وسط النهار أو بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا العموم لا شك أنه معارض بعموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي، لكن هذا العموم محفوظ، وأما حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي فإنها غير محفوظة، أي أنها قد دخلها التخصيص. والمعروف عند علماء الأصول أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، لأن تخصيص العام يدل على أن عمومه غير مراد، فتضعف فيه إرادة العموم لكل الصور، بخلاف العام المحفوظ الذي لم يخصص فإنه يدل على أن عمومه مراد. وهكذا على القول الراجح كل صلاة نافلة لها سبب، فإنها تفعل في أوقات النهي، لأنها إذا فعلت في أوقات النهي فإنها تضاف إلى سببها المعلوم، فيبعد فيها إرادة التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس إذا طلعت وإذا غربت. قد يقول قائل:
لماذا لا نجزم بالقول بوجوب صلاة الركعتين لمن دخل المسجد على طهارة؟ فنقول إننا لا نجزم بذلك لأن فيه شبهة تمنع من هذا الجزم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة فإنه يصعد المنبر ولا يصلي ركعتين، وهذا قد يقال إنه مخصص، وقد يقال إنه ليس بمخصص لأن تقدمه إلى المنبر وصعوده إليه من أجل الخطبة التي هي مقدم صلاة الجمعة، فهي من التوابع للمستقلات. على كل حال، الذي أرى أن القول بالوجوب قوي جدا جدا، ولكني لا أتجاسر على القول بتأثيم من لم يصلي ركعتين. وليعلم أن من دخل المسجد الحرام من أجل أن يطوف فإن الطواف يغني عن الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المسجد الحرام في عمرته وكذلك في حجه في طواف الإفاضة لم ينقل عنه أنه صلى ركعتين. وقد اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف، ولكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما تحية المسجد الحرام الطواف لمن دخل ليطوف، أما من دخل ليصلي أو ليقرأ أو ليستمع إلى ذكر أو ما أشبه ذلك، فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد تكون تحيته صلاة ركعتين.
المستمع محمد إبراهيم يقول في هذا السؤال: ما حكم الشرع في صلاة المسافر حيث أنني يوميا أذهب إلى مكان العمل والعمل يبعد عن محل الإقامة حوالي 85 كيلومتر، وسيصبح العمل والعمل يبدأ من الصبح وحتى نهاية صلاة العشاء، فهل لي الحق أن أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وهل صلاتي صحيحة؟ بهذا أرجو إفادة.
يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. وأنت في عملك الذي تذهب إليه يوميا ويبعد عن محل إقامتك 85 كيلو، ولكنك ترجع وتبيت عند أهلك، يرى بعض العلماء أنك مسافر، وهؤلاء هم الذين يحددون المسافة، بل الذين يحددون السفر بالمسافة، لأن مسافة القصر 33 كيلو و310 مترا، وأنت قد تجاوزت هذه المسافة فلك أن تقصر الصلاة ولو رجعت إلى محل إقامتك وبت فيها. وأما من يرى أن السفر ما يسمى سفرا، فإن الظاهر أن محل عملك الذي أشرت إليه والذي ترجع فيه أو الذي ترجع منه ويؤيك الليل أو يؤيك المبيت عند أهلك، فالذي يظهر أن هذا لا يسمى سفرا، وحينئذ لا تقصر ولا تجمع. والذي أرى لك في هذه الحال أن تتم ولا تقصر، وأن تفرد كل صلاة في وقتها ولا تجمع، وإن فعلت فقصرت وجمعت فلا حرج عليك إن شاء الله.
ما حكم الشرع في قص شعر المرأة علما بأن النية ليست التشبه بالأجنبيات؟ والله يحفظكم ويجزاكم كل خير.
قص المرأة شعر رأسها إن كان على وجه يشبه أن يكون كرأس الرجال فإن هذا حرام ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وأما إن كان على وجه يخالف ما يكون عليه شعر رؤوس الرجال فإن المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن ذلك مكروه، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك محتجا بما يروى عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كن يقصصن رؤوسهن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون كالوفرة. ولكن أجيب عن ذلك بأنهن يفعلن هذا من أجل أن يعلم عزوفهن عن الأزواج، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يحل لأحد أن يتزوجهن، كما قال الله تعالى: ولا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقول السائل إنها لا ترد تشبه، ينبغي أن يعلم أنه إذا حصلت المشابهة حيث لا تحل فإنه لا يشترط فيها القصد، لأن المشابهة صورة شيء على شيء فلا يشترط فيها القصد، فإذا وقعت المشابهة على وجه محرم فإنها ممنوعة سواء قصد ذلك الفاعل أم لم يقصده. وكثير من الناس يظنون أن المشابهة المحرمة لا تكون محرمة إلا بالنية والقصد، وهذا خطأ، بل متى حصلت صورة المشابهة المحرمة كانت محرمة سواء قصد الفاعل هذه المشابهة أم لم يقصدها.
بارك الله فيكم. هذا المستمع علي أحمد الزهراني الباحة بلاد زهران يقول في هذا السؤال: اشتريت سيارة ب20,000 نقدا ودينتها ب30,000 لسنة، هل يعتبر ذلك حرام أم حلال؟ نرجو بهذا إفادة.
الجواب على هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول صيغة العقد، هل هذا الذي اشترى السيارة ب20,000 ثم باعها ب30,000 هل كانت السيارة عنده قبل أن يطلبها المستدين قد اشتراها وأبقاها عنده في حيازته ثم جاء هذا الرجل ليشتريها إلى مدة سنة فباعها عليه ب30,000، أو أنه إنما اشتراها ب20,000 بعد طلب المستدين أن يشتري له؟ فإن كانت الصورة الأولى، أي أن هذه السيارة كانت عنده من قبل ثم جاء هذا يشتريها منه بهذا الربح، فإننا ننظر في هذه المسألة من الوجه الثاني، وهو: هل هذا الربح الزائد الكثير جائز أو ليس بجائز؟ الذي يظهر لي من عموم الأدلة مثل قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولم يحدد الله الكسب، الذي يظهر لي أن ذلك جائز ما دام المشتري بالغا عاقلا رشيدا، لأنه غير مجبر على هذا الثمن، ولأن المالك حر يبيع بما أراد. لكن ينبغي للإنسان أن يرحم عباد الله سبحانه وتعالى، فإن الراحمين يرحمهم الرحمن، وإذا علم أن هذا المشتري إنما اشترى من أجل الضرورة والحاجة فليرفق به ولا يأخذ عليه إلا ربحا يسيرا، حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم:
من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أما إذا كانت الصورة الثانية وهو أن المستدين جاء إلى هذا التاجر وقال أريد أن تشتري لي سيارة وأربحك فيها كذا وكذا، فذهب فاشترى له من المعرض ثم باع عليه وهي في المعرض، فإن هذا لا يجوز، لأن حقيقته أن هذا التاجر دين هذا الفقير حيث أقرضه ثمن هذه السيارة بربح وزيادة. ومن المعلوم أن القرض إذا جر نفعا كان ربا، وعلى هذا فلا تجوز هذه الصورة. وهنا نأخذ قاعدة نرسمها، وهي أنه إذا كان شراء التاجر السيارة أو السلعة من أجل طلب المستدين ليبيعها عليه بأكثر فإن هذا ربا ولا يجوز. أما إذا كانت السلعة موجودة عند التاجر فجاء الرجل واشتراها بأكثر من ثمنها نقدا لأنه اشتراها بثمن مقسط، فإن هذا لا بأس به لدخوله في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع.
أيضا فضيلة الشيخ، من مسائل البيوع بيع التورق، نرجو أن تحدثنا عن هذا البيع.
التورق مأخوذ من الورق وهي الفضة، وأصله أن الرجل يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه ولا يجد من يعطيه دراهم بسلعة مؤجلة إلى سنة، وهو ما يعرف في الشرع بالسلم. يأخذ المحتاج دراهم من شخص بسلعة معينة بسلعة موصوفة مضبوطة بالصفات يسلمها له بعد سنة مثلا، وهذا جائز كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وأظنه قال والثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أقول إذا احتاج الإنسان إلى الدراهم ولم يجد من يقرضه ولا من يسلم إليه الدراهم على وجه الذي ذكرنا، واشترى سلعة تساوي 100 ب120 إلى سنة ثم باعها وانتفع بثمنها، فهذه مسألة التورق. وسميت تورقا لأن المشتري فيها محتاج إلى الورق أي إلى الفضة وهي النقد. وللعلماء فيها خلاف معروف، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، وممن منعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى إنه رجع في ذلك مرارا، ولكنه أبى رحمه الله أن يحلها لأنها تفتح باب الحيل والخداع. ولهذا كانت نتيجتها الآن سيئة، ولا أظن أحدا من أهل العلم يقول بجوازها، وذلك أنهم صاروا يأتون إلى التاجر ليستدينوا منه فيبيع عليهم ما يبيع، ثم يذهب التاجر والمستدين إلى صاحب دكان عنده هذه السلعة فيشتريها التاجر شراء صوريا ليس مقصودا، ولهذا لا يقلبها ولا ينظر فيها ولا يكاسر ويماكس فيما يعينه البائع من الثمن،
يأخذها بأي ثمن اتفق وعلى أي صفة كانت. وفي ظني أنه لو كانت أكياس الرمل أكياس السكر مثلا رملا ما ذهب التاجر يفتشها لاشتراها على أنها سكر، لأنها تشترى وتباع على المدين والمدين يبيعها على صاحب الدكان. وهذا لا شك أنه محرم وأنه لا ينطبق على مسألة التورق. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله إذا ذكر هذه المسألة لم يذكر فيها خلافا في التحريم، وإذا ذكر مسألة التورق ذكر فيها قولين لأهل العلم. ثم توسعت الأمور حتى وقع الناس في أكل الربا أضعاف مضاعفة، فإذا حل الدين قال استدن مني وأوفني، فيستدين منه على هذه الصورة التي هي لعب بأحكام الله عز وجل، يشتري منه ويوفيه ويزيد عليه الدين. ومنهم من يأتي بأمور أخرى منكرة ليس هذا موضع بسطها. فنسأل الله لإخواننا الرزق الطيب الحلال، وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني الذين ابتلوا بهذا الأمر أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقلعوا عن هذا وأن يتقوا يوما يرجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وأن يعلموا أن كل شيء يكسبونه عن طريق محرم فإنه لا خير لهم فيه، بل هو خسارة في الدنيا والآخرة تنزع البركة منه، فإن تصدقوا به لم يقبل منهم، وإن أنفقوه لم يبارك لهم فيه، وإن خلفوه بعدهم كان غرما عليهم وغنيمة لمن ورثهم. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما يعملون خبير.
بارك الله فيكم على هذا التوجيه الطيب. مستمع من بلاد زهران علي أحمد يقول في هذا السؤال: هل تعتبر زوجة خالي من المحارم أم من الأجانب؟ وهل يجوز لي أن أسافر معها؟
زوجة خالك ليست من المحارم بل هي من الأجانب. وأنا أعطي هنا قاعدة، وهي أن زوجة القريب ليست بمحرم، كل قريب فزوجته ليست بمحرم إلا الأب وإن علا والابن وإن نزل، فإن زوجة الأب وإن علا محرم لك لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وزوجة ابنك وإن نزل محرم لك أيضا لقوله تعالى في جملة المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وما عدا الأصول والفروع من الأقارب فإن زوجاتهم لسن محارم لأقاربهم، اللهم إلا أن يكون هناك سبب آخر كرضاء، وهذا شيء لا يتعلق بالمصاهرة. نعم.
من أسئلة المستمع أيضا علي أحمد من بلاد زهران يقول: إذا حضرت لصلاة الفجر فأقام المؤذن للصلاة
منه في فقرة في السؤال الأول يقول: وهل أسافر معها؟
نعم.
والجواب على ذلك نعم، لك أن تسافر معها إذا كان معها محرم.
طيب.
أما إذا لم يكن معها محرم فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بلا محرم. نعم.
يقول: إذا حضرت لصلاة الفجر فأقام المؤذن للصلاة ولم أصلي ركعتي السنة، هل يجوز لي أن أصليها بعد صلاة الفجر؟
سنة الفجر سنة مؤكدة، وهي أوكد الرواتب الثنتي عشرة. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حضرا وسفرا. والسنة فيهما التخفيف، أي أن يخففهما الإنسان لكن بطمأنينة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن، ويقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، وإن شاء قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية في سورة البقرة، وفي الثانية قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية في آل عمران، وإن قرأ بغير ذلك فلا حرج، إنما هذا على سبيل الأفضلية. وتكون قبل الصلاة كما هو معروف، لكن إذا جئت والإمام في صلاة الفجر وأنت لم تصلها فصلها بعد أن تفرغ من الصلاة وأذكارها ولا حرج عليك في هذا. وإن أخرتها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح فلا بأس بذلك، إلا أن تخاف من نسيانها أو الانشغال عنها، فصلها بعد صلاة الفجر وأذكارها.
برسالة وصلت من المستمعة أم عارف تقول في هذه الرسالة: إننا قبائل ولنا عادات في العزاء، وهو إذا مات الميت عند أحد منا أو عند أقاربنا يكون العزاء عنده 3 أيام بلياليهن دون أن يكون في هذا أي كلفة، ولا تقدم القهوة، ولكن يحضرون الناس عند صاحب المصاب من أقاربه يدوم 3 أيام متواصلة. ثم علمت من برنامجكم أن الاجتماع هو نوع من النياحة، فهل في ذهابي إلى التعزية حرج؟ نرجو بهذا إفادة، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا ريب أن موت الحبيب مصيبة يصاب بها العبد، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذه المصيبة ينبغي للإنسان، بل يجب عليه أن يقابلها بالصبر، وينبغي له أن يحتسب أجرها على الله عز وجل، فإن هذه المصائب مكفرة للذنوب، وإذا صبر الإنسان عليها أثيب ثوابا آخر ثواب الصابرين. فليصبر وليحتسب وليقل ما أرشد الله إليه: إنا لله وإنا إليه راجعون، وما جاءت به السنة: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فإن الإنسان إذا فعل ذلك بإيمان أعجله الله عليها وأخلف له خيرا منها، كما جاء ذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها أبو سلمة وكان من أحب الناس إليها، فقالت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وكانت تقول: من خير من أبي سلمة، يعني تتوقع من هذا الذي سيكون خيرا منه. فلما انتهت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان خيرا لها من أبي سلمة. ثم إن المصاب ينبغي لإخوانه المسلمين إذا رأوه مصابا متأثرا بالمصيبة أن يفعلوا ما يقويه على مكابدة هذه المصيبة وتحملها، فيعزونه بما يكون عزاء له وتقوية له. وأحسن ما يعزى به ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إحدى بناته أرسلت له تخبره أن صبيا لها كان منهكا أو كان في النزع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أرسلته: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فهذه الكلمات العظيمة النيرة إذا تأملها الإنسان صبر واحتسب وعلم أنه لا رد لقضاء الله، وأن الأمر من الله إليه، وأن الحزن والغم لا يأتيان بخير، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني يشق عليه ذلك ويتألم ويحتم. وليس هذا عذاب عقوبة، لأنه لا تزوجة مزة أخرى، ولأن البكاء الذي يحصل للإنسان بمجرد الطبيعة وليس يتكلفه ليس فيه شيء، فلا يعاقب عليه لا الباكي ولا الميت، لكن الميت يحس بهذا البكاء ويتألم ويتعذب، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. ليس المعنى قطعة أن السفر قطعة من العقوبة. المهم أنه إذا رأينا أنه ينبغي للمسلم إذا رأى أخاه متأثرا أن يعزيه بالكلمات التي تقوي قلبه وتعينه على تحمل هذه المصيبة. وليس المراد من العزاء إقامة المآتم والاجتماع للناس يفيدون من كل وجه، وربما يصنعون أطعمة، وربما يوقدون اللمبات الكثيرة، وربما يضربون الخيام حول البيت وما أشبه ذلك من الأمور المنكرة التي ليس فيها إلا عنوان الاحتجاج على قدر الله عز وجل وعدم الرضا بقضائه، أو إظهار الفرح والسرور بفقد هذا الميت، لأن مثل هذا الفعل ينبئ أنا عدم ريب إن السخط على قضاء الله وقدره ومقابلة ذلك بمثل هذه الأمور. وإما أن الإنسان يفرح بموته ويجعل هذا كالنزهة، لكن الغالب القصد الأول أن هذا لإظهار السخط، لإظهار السخط والألم والحزن وما أشبه ذلك. وقد كانوا أي كان السلف يعدون اجتماع إلى أهل الميت من النياحة، فالواجب الحذر من هذا الشيء، وحفظ الوقت وحفظ المال وحفظ التعب وإتعاب الناس وإزالة هذه الأشياء المنكرة. ثم إن بعض الناس يهدي إلى أهل الميت أطعمة وغنما وما أشبه ذلك، يتشبثون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر من طعام فقد أتاهم ما يشغلون. وهذا في الحقيقة لا مستند لهم فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فقد أتاهم ما يشغلهم. فآل جعفر لما أتاهم خبر موته حزنوا لذلك، ولم يكن لديهم التفرغ لإصلاح الطعام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصنع لهم طعام. ونحن الآن في وقتنا ولله الحمد لا يشغلنا مثل هذا الشيء عن إصلاح الطعام، لأن إصلاح الطعام ميسر سهل، تقوم به الخدم إن كان هناك خادم، أو يشترى من أدنى مكان من المطاعم.
طيب.
وليس في هذا المشقة أبدا. ثم إن الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن يصنع لآل جعفر طعام، وليس أن يهدى إليهم الذبائح والغنم وما أشبه ذلك. فالذي أدعو إليه إخواني المسلمين أن يوفروا على أنفسهم التعب وإضاعة الوقت وإضاعة المال، وأن يكفوا عن هذا الأمر، لأنه ليس لهم فيه خير، بل هم فيه إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة.
شيخ محمد، متى يكون العزاء؟ هل هو بعد سماع نبأ وفاة الميت أم بعد الدفن؟
نعم العزاء يكون من حين أن يموت الميت يعزى به لأنه انتقل إلى الدنيا وذهب، وليس من شرط ذلك أن يكون بعد الدفن. ثم إنه أيضا لا يتقيد بالأقارب فقط، قد يكون الإنسان مصابا بصديق له أو صاحب له أكثر من إصابته بقريبه، فكل مصاب بالميت من قريب أو صديق أو صهر أو غير ذلك يسنى المعزة. والمقصود من التعزية كما أسلفت تقوية الإنسان على تحمل هذه المصيبة. نعم
بارك الله فيكم على هذا التوجيه الطيب. من مصر مستمع رمز لاسمه بعين ميم ألف، يقول في هذا السؤال: لزوجة لم أدخل بها بعد، تقوم بتحفيظ القرآن الكريم في أحد المساجد للطرق الصوفية بدون أجر النقاب، هل هذا العمل حلال؟ وهل هذا العمل فيه موالاة للطرق الصوفية؟ ونقاط أخرى تأتي إن شاء الله مسبقا.
إذا كانت هي هذه المرأة تدرس القرآن الكريم،
نعم،
دراسة صحيحة ليس فيها بدعة، فلا حرج عليها أن تدرس في هذا المسجد الذي ينتابه أهل التصوف. وإن كان الأفضل أن تذهب إلى مسجد آخر لئلا يساء الظن بها، ولئلا يكون في ذلك إعزاز لموقف هؤلاء المتصوفة. وأما إذا كان يخشى على الصبيان المتعلمين، يخشى عليهم من أن يقتروا بعمل هؤلاء المتصوفة، فإنه لا يحل لها أن تدرس في هذا المسجد. وكذلك إذا كان من المعروف عند الناس أن كل من يدرس أو كل من يدرس في هذا المسجد منتسب إلى أهل التصوف، فإنه لا يجوز أن يدرس في هذا المسجد.
تقول أيضا: هل هذا العمل يضر بعقد
تقول أو
يقول نعم يقول وهل هذا العمل يضر بعقد الزوجية؟
هذا العمل لا يضر بعقد الزوجية،
نعم،
لأنه عمل مباح كما أسلفنا. نعم لأنه عمل مباح كما أسلفنا، إلا في المسائل التي استثنيناها. وحتى في المسائل التي استثنيناها لا يخل بعقد الزوجية. نعم.
هذا المستمع أبو صهيب، نعود إلى ما تبقى من أسئلته، يقول: إذا مر الإنسان على سجدتين في الصلاة هل يسجد لهن معا على حسب ترتيبهن أم يسجد لواحدة ويترك الأخرى، وكذلك لغير الصلاة؟
إذا مر الإنسان بسجدتين، فمن المعلوم أن بين السجدتين سورا،
نعم،
كثيرة، لأنه ليس هناك سورة فيها سجدة وتليها مباشرة سورة أخرى. وإن كان قد يوجد في السورة الواحدة سجدتان، المهم أن السجدتين لا يمكن أن يتصادما ويكونا في وقت واحد، لا بد أن يكون بينهما وقت، فيسجد للأولى ويسجد للثانية سواء كان في صلاة أو في غير صلاة. نعم لو كان الإنسان يردد القرآن وصار يردد آية السجدة مرتين أو ثلاثا أو أكثر، فإن سجوده أول مرة يغني عن السجود في المرات الثانية.
طيب. يقول في سؤاله الأخير: شخص له بنات وولد واحد، ومات هذا الولد، هل لأولاد العم العصبة حق في الميراث؟
كيف يقول؟
يقول: شخص له بنات وولد واحد، ومات الولد، هل لأولاد عمهم العصبة في الميراث؟
ما دام الأب موجودا فليس لأحد حق في التعصيب أبدا. إلا أن يكون الأبناء، فالأبناء مقدمون على الآباء في التعصيب، لأن جهات العصبة خمس: الأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. لا حق لأحد من مع من فوقه في الجهة في التعصيب. فلو مات شخص عن أبيه وابنه كان لأبيه السدس والتعصيب للابن، ولو مات عن أبيه وجده كان للأب المال كله بالتعصيب، ولو مات عن أبيه وعمه كان المال للأب دون العم، وهكذا. المهم إذا كان هذا السائل يسأل عن كون بن العم يرثون مع الأب فهذا لا وجه لسؤاله، لأنه لا يمكن أن يرث لا العم ولا أبناؤه ولا الأخ ولا أبناؤه مع وجود الأب.
طيب. بارك الله فيكم. من سلطنة عمان هذا مستمع للبرنامج يقول في هذا السؤال: لقد استمعنا إلى برنامجكم نور على الدرب، وسمعنا بأن رفع اليدين في الدعاء بعد الفريضة بدعة، فمتى يستحب رفع اليدين؟ هل بعد صلاة السفر أم في النوافل؟ نرجو إفادة، جزاكم الله خيرا.
رفع اليدين مقرون بالدعاء وهو من آدابه، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وفي الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. ففي هذا من الحديثين دليل على أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ولكن ينبغي أن نعلم أن رفع اليدين في الدعاء على أقسام: القسم الأول ما وردت السنة برفع اليدين فيه، والقسم الثاني ما وردت السنة بعدم رفع اليدين فيه، والقسم الثالث ما كان الظاهر فيه عدم رفع اليدين، والقسم الرابع ما سكت السنة عنه. أما الأول وهو ما وردت السنة بعدم الرفع فيه، فالدعاء في الخطبة يوم الجمعة أو يوم العيد فإنه لا ترفع الأيدي في الدعاء في الخطبة إلا إذا دعا بالاستسقاء أو بالاستصحاء. إذا دعا بالاستسقاء بأن ينزل الله الغيث، أو بالاستصحاء بأن يجعل الله الغيث حوالينا ولا علينا، فهذا قد ثبت السنة فيه برفع اليد، وما سوى ذلك فلا ترفع فيه اليد. ولهذا أنكر الصحابة على من رفع يديه في الخطبة عند الدعاء. وأما ما الظاهر فيه عدم الرفع فمثل الدعاء بعد الصلاة بقول: الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، بعد الفريضة إذا سلم الإنسان قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه فيه، فيكون الأفضل فيه عدم الرفع. وكذلك لم يرد الرفع وفي اليدين في الدعاء بين السجدتين ولا في الدعاء بعد التشهد، هذا لا ترفع فيه الأيدي. وأما ما وردت السنة بالنهي عنه فكما ذكرنا قبل قليل في الخطبة إلا في الاستسقاء، فقد وردت السنة برفع اليد فيه. وما عدا ذلك فالأصل فيه الرفع، الأصل فيه رفع اليد، إلا ما دل الدليل على عدم الرفع.
ولكن يقال إن الدعاء بعد الصلاة له وجه له، فإن الدعاء قبل أن تسلم أفضل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فجعل الدعاء قبل السلام. أما بعد السلام فإنه موضع للذكر كما قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فنحن لا ننهى عن رفع اليدين بعد الصلاة، ولكن نقول الدعاء بعد الصلاة ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في غير قول الله استغفر الله استغفر الله، وإنما هده أن يكون الدعاء قبل أن يسلم. فإن قال قائل أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعنا على ذكرك، قلنا بلى، ولكن المراد بدبر الصلاة هنا آخرها، لأن دبر كل شيء قد يكون بعده وقد يكون منه ولكن في آخره، كما يقال دبر الحيوان لأنه في مؤخره وهو منه. فكذلك قوله لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، وإنما حملناه على آخر الصلاة لأن آخر الصلاة موضع للدعاء كما سبقت الإشارة إليه في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن خلاصة الجواب أن يقال إن الدعاء بعد الصلاة المفروضة أو التطوع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، والدعاء المشروع أن يكون قبل أن يسلم لا في الفريضة ولا في النافلة.
بارك الله فيكم على هذا التوجيه الطيب. المستمع العوضي الناجي سوداني مقيم في المملكة يسأل مجموعة من الأسئلة، يقول أعمل راعيا مع أحد سكان البادية ومعنا ماء يكفي لمدة 10 أيام، ولكنه مخصص للشرب وصاحب العمل يمنعني من استعماله للوضوء، هل يكفي التيمم في هذه الحالة؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
نعم، إذا كان ليس حولكم ماء يمكنكم أن تتوضأوا به أو تغتسلوا من الجنابة فإن لكم أن تتيمموا.